الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وخر هذه العصر وخرها لنا. أيوه كما أيوه وقدم هذا. لا خلاص نحن طيب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سنبدأ بأمر سأل عنه محمد، وهو قول ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ من أوساط السور، هذا في زاد المعاد. فقلت أنت أن والحق معك أن هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية من سورة البقرة وآية من آل عمران من الوسط. هذا قوله في زاد المعاد، لكن نبه على هذا الذي استشكلته في كتاب الصلاة وحكم تاركها. قال رحمه الله تعالى: ولم يكن يبتدئ من وسط السورة ولا من آخرها، وإنما كان يقرأ من أولها فتارة يكملها وهو أغلب أحواله، وتارة يقتصر على بعضها ولا يكملها ويكملها في الركعة الثانية. ولم ينقل أحد عنه أنه قرأ بآية من سورة أو بآخرها إلا في سنة، فإنه كان يقرأ فيها إلا في سنة الفجر فإنه كان يقرأ فيها بهاتين الآيتين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذه من سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آل عمران. فاستدرك إن كان منهم أو من النساخ أو من أي لسبب آخر، المهم أنه رحمه الله يعني لم يفته في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بآية من سورة وآية من سورة، وهي أيضا من وسط السورة. وإن أردتم فارجعوا إلى كتاب الصلاة وحكم تاركها. ثم نعود لكتابنا، ويقول ابن عبد الهادي محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الصلاة منه في باب صفة الصلاة، وهذا حديث أبي هريرة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وعن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. رواه ابن ماجه والنسائي وهذا لفظه، وهو أتم، وإسناده صحيح.
وإسناده صحيح لفظ ابن ماجه: ما رأيت أحدا. هو هنا يقول ماذا؟ ما صليت وراء أحد لفظ. ثم قال هو يعني رواه ابن ماجه، فأول من عزى إليه ابن ماجه، لكنه هو في يعني لفظ ابن ماجه في المطبوع ما رأيت أحدا أشبه صلاة بفلان. واللفظ المثبت هو لفظ النسائي، اللفظ هذا الذي معنا في كتابنا هو لفظ النسائي. والحديث أيضا رواه الإمام أحمد في مواضع من مسنده، قال من فلان. قال الطيبي في شرح المشكاة قيل هو عمر بن عبد العزيز وهذه الرواية يعني أنه عمر، هذا القول أن هذا الذي يعنيه أبو هريرة أنه عمر بن عبد العزيز. قال هذه الرواية الطيبي قال هذه الرواية لا اعتماد عليها. لماذا؟ قال وذلك أن عمر بن عبد العزيز ولد سنة 61 وأبو هريرة توفي سنة 57 وقيل 58 وقيل 59، فكيف يقول ما صليت وهو عمره سنتين مثلا، ما صليت وراء أحد؟ يعني هذه ملاحظة العلماء، هذه دقتهم، تقول لا يمكن هذا لا يمكن. لكن هذا يمكن في رواية أخرى أنه عن غير أبي هريرة من حديث أنس أنه أراد أنس بن مالك. وأما أنس في رواية ما هو من حديث أنس، أن المراد هو أنس. وأما أنس فروى نحو هذا الحديث ونص على أن فلانا هو عمر بن عبد العزيز، وهذا ممكن. قال الطيبي وهو صحيح من حيث التاريخ، لأن أنس توفي سنة 91 وعمر بن عبد العزيز قلنا كم كذا وستين 61 30 سنة، يعني ممكن أن يراها ويصلي خلفه. ولهذا نقول نحن لا بد من يعني مراجعة كتب العلم، فيأتي واحد يقول المراد عمر بن عبد العزيز ولم ينبه، ولكن إذا تعددت مصادرك ورجعت إلى أكثر من مرجع ومصدر تبين لك بمثل هذا، يعني بعض العلماء ينبه عليه. طيب، وأما أنس فروى نحوه ونص على أن فلانا هو عمر بن عبد العزيز وهو صحيح، هذا كل كلام الطيبي، لأن أنس توفي سنة 91 وفي مسند علي بن الجعد من حديث أبي هريرة ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم. من هو؟ أنس، ونص عليه في الرواية، بس أنا أريد أن أشوف يعني يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم، يعني أنسا، هكذا في الرواية. أما قوله يقول قال سليمان وأحد الرواة كان يطيل الركعتين الأوليين، وما هو يقول هذا أشبه بصلاة رسول الله، فكيف ذلك؟ قال كان يطيل في الركعتين الأوليين. وتقدم معنى الأوليين يعني الأولى والثانية. نعم. من الظهر ويخفف الأخريين الثالثة والرابعة وتقدم في أحاديث قبل هذا، ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. المفصل من أين إلى أين؟ المفصل عموما كله بطواله وقصاره ووسطه، قيل من الحجرات إلى آخر المصحف، وقيل من قاف وهو الذي رجحه الشيخ ابن باز من قاف إلى آخر المصحف، فهذا هو المفصل. وطوال المفصل من أين إلى أين؟ من قاف إلى عبسة، هذه هي طوال المفصل. وقيل في قول هناك غير هذا، لكن الفرق سورة واحدة. وأوسطه يعني أوسط المفصل من عبس إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر المصحف. وقيل المفصل من الحجرات، هذا قول آخر، وهو أيضا قول نصره بعض أهل العلم. من وطواله من الحجرات إلى النبأ، ووسطه من النبأ إلى الضحى، يعني ثم يتفق، ثم يتفقون. هذا الحديث فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلوات الخمس، وأنه يطيل في الظهر كما تقدم معنا في حديث أبي قتادة في الجلسة الماضية، ويخفف في العصر كما في حديث أبي سعيد الخدري، وكان يقرأ في الأوليين من العشاء من أوساط السور، من أوساط سور المفصل، من أوساط المفصل يقرأ في ماذا؟ في العشاء. ويقصر في المغرب فيقرأ مع الفاتحة بقصار المفصل. لكن هذا قال يعني بالنظر إلى ما ورد من أحاديث في هذا الموضوع، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يديم ذلك، لا يديم ذلك، بحيث لا يقرأ إلا من في المغرب، نجعله مثالا، دائما من قصار المفصل. وسيأتينا قول الحكم ومراجعة زيد بن ثابت له، مروان بن الحكم قال له زيد بن ثابت: لماذا لا تقرأ دائما لا تقرأ إلا بقصار المفصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ؟ وسيأتينا هذا، يعني النبي لا يديم ذلك، لا يديم قراءة قصار المفصل، بل يقرأ تارة بقصار المفصل، وتارة بأوساط المفصل، وتارة بطوال المفصل. فقرأ بالطور في المغرب، في المغرب قرأ بالطور، وسنأتي بحديثه كاملا، كما في حديث جبير بن مطعم قال: قدمت المدينة في فيدا مبكر، يعني هو جاء ليفادي الأسرى، جاء في فداء الأسرى، الأسرى من قريش، جاء هو ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفدى هؤلاء الأسرى ويطلق سراحهم. فقام فصلى بالناس صلاة المغرب فقرأ بالطور، هو خارج المسجد أو داخل، يعني يحتمل. وروى البخاري عن مروان بن الحكم، هذا الذي قلت لكم، أن قال لي، هذا من إنصافهم، هذا أمير المدينة، يأتي ويقول: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت النبي ولعلها سمعت لا يعني وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين؟ ما هما؟ ما هي طول الطوليين؟ هي الأعراف، والطوليان هما الأعراف المائدة والأعراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بطولاهما يعني أطول السورتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين يعني في المغرب، لأن الإنكار عليه يقول: لماذا أنت لا تقرأ في المغرب إلا بقصار الصور؟ وبيان طول الطوليين موجود في سنن أبي داود. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالصافات في المغرب، قرأ بالصافات في المغرب، وأنه قرأ فيها يعني في المغرب بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل، وهي آثار صحاح مشهورة. المقصود من هذا النقل أنه لم يدم على قصار السور، والإمام يراعي إن كان الذي بعده لا يتحمل أو هناك يعني تقنين كما هو الآن أن في الفروض يعني الوقت مقنن تقريبا في الإقامة، يعني المغرب يقام بعد 10 دقائق والفجر بعد أكثر من 20 دقيقة وحولها وهكذا. ثم قال: من اللي قال؟ ابن عبد البر اليوم صاحبكم. وفي ذلك كله دليل على أن لا توقيت في القراءة في صلاة المغرب وكذلك غيرها، يعني ما في هناك توقيت بحيث لا يقرأ إلا من قصار الصور أو من أوساط أو كذا، بل هو يعني كما ينظر الإمام ويراعي حال المأمومين. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح بطوال المفصل، بطوال المفصل، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، وهذا في الحج، في الحج في طواف الإفاضة، فكانت تشتكي من مرض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. وهذا سيأتينا جواز الطواف على الراحلة، وأن البعير يعني بوله ليس بنجس، لأنه لا بد أن يكون في رجليه الخلفية فيها شيء من أثر البول، وسيأتينا إن شاء الله، أظنه سيأتي. فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت، جنب الكعبة، وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. فالنبي إذن قرأ في الفجر بالطور، وكما تعلمون يقرأ بألف لام ميم السجدة ولا تعالى الإنسان طيب. قال ابن حجر: ليس فيه بيان أن الصلاة حينئذ كانت كانت صلاة الصبح، ولكن تبين ذلك من رواية أخرى، رواية أخرى بينت أن المراد بحديث أم سلمة أنها قرأ بالطور في صلاة الفجر. إذن الطور قرأ بها في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب، وهذا يدل على أنه في بعض الأحوال يقرأ من طوال المفصل بل من طوال السور. طيب اقرأ حديث عمرو بن شعيب.
وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. رواه أبو داود.
الحديث ضعفه الألباني وبعض الباحثين يجعله من باب الحسن لغيره لشواهده، لأن له شواهد، وممن قواه بشواهده الأرناؤوط في تحقيق سنن أبي داود. قوله ما من المفصل أي ما من سورة من سور المفصل إلا قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يعني الوقت متسع جدا، هو الإمام طوال فترة حياته صلى الله عليه وسلم، فيقرأ مرة من هنا ومرة من هنا وقد يقرأ أكثر من مرة. قوله صغيرة ولا كبيرة يريد لا سورة قصيرة أو طويلة، هذا صغيرة وكبيرة. والحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمفصل في المفروضة في الصلاة المفروضة، فيقرأ من طواله وأوساطه ومن قصاره. قال ابن رجب في فتح الباري بعد ذكر هذا الحديث: فهذا يدل على إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة سور المفصل في الصلوات الجهريات الثلاث، يعني يكثر من قراءة المفصل. احنا قلنا المفصل من قاف إلى آخر المصحف، فيقرأ بها في الجهريات الثلاث: المغرب والعشاء والفجر. ثم الجهريات الثلاث قصارها وطوالها ومتوسطها، فكلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه كان يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي المغرب بقصاره، وفي العشاء بأوساطه، فهو موافق لحديث أبي هريرة وأنس، وهذا هو الظاهر. وإن كان يقرأ بقصار المفصل في العشاء أو في الصبح فقراءتها في المغرب أولى، فقراءتها هكذا يقول رحمه الله تعالى. طيب هنا تنبيه من ابن غسلان. ابن غسلان من هو؟
الشافعي.
يفرح هذا، قلنا الشافعي في 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 شرحه لسنن أبي داود. قال ابن غسلان: فيه دليل، فيه يعني في الحديث دليل أنه يجوز أن يقال سورة صغيرة وقراءة وقرأت شوية وبقي علي شوية، هكذا في شذا يعني العرب، قرأت يعني هو تصغير، الكلام على التصغير، وشوية تصغير. وإن كان تركه أولى، وإن كان تركه أولى. يقول هو هذا يدل على أنه يجوز لكن تركه أولى. لكن القرطبي ما يوافق على هذا. القرطبي يقول في التفسير: ومن حرمته، يعني القرآن، من حرمة القرآن ألا يقال سورة صغيرة، وكره أبو العالية أن يقال سورة صغيرة أو كبيرة، وقال لمن سمعه قالها أنت أصغر منها، أما القرآن فكله عظيم. ذكره مكي بن إبراهيم، ثم أورد هذا الحديث القرطبي وسكت، لم يوجهه. المهم، الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا من الأدب، من التأدب مع القرآن، ويقيسون عليه أحجام المصاحف. ما تقول قرآن صغير، مصحف صغير، لا، الطبعة صغيرة. قال ابن رجب في طبقات الحنابلة: قال أبو بكر الخلال: حدثنا أبو العباس بن أحمد اليماني قال: سئل أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عن الرجل يسمع النفير، يعني الحرب، وتقام الصلاة، الحرب النفير والصلاة تقام، كيف يتصرف؟ قال: يصلي ويخفف، يصلي ويخفف. قال له الرجل، يعني السائل: يخفف الركوع أو السجود؟ قال: لا، ولكن يقرأ سورا صغارا ويكم الركوع. الشاهد في قوله سورا صغارا. آخر ما قلنا وش قلنا؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذن الشاهد في قوله، وهذا دليل على ماذا؟ على أن عند العلماء إذا قالوا يخفف مقصودهم يعني لا يخفف في الركوع والسجود في الأركان حتى يخل بها، بل يخفف القراءة ولا يطيل، يعني إطالة زائدة في الأركان، الركوع والسجود ونحو ذلك. إذن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا أنه قرأ في المغرب سورة الأعراف، وقرأ بسورة الصافات، وقرأ بسورة الدخان، وقرأ بسورة المرسلات، وقرأ بسورة التين، وقرأ بسورتي المعوذتين، فكل ذلك في أحاديث صحيحة، كل ذلك في أحاديث صحيحة. قالوا بعض الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من التعليل لفعله هذا أنه قرأ من هنا ومن هنا ومن هنا بهذا وهذا وهذا، أنه فعل ذلك لبيان الجواز، لو لم يكن جائزا لم يفعله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. متفق عليه.
وعن جبير بن مطعم،
نعم،
أعد.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب.
يقرأ بالطور في المغرب، وتقدمت الإشارة إلى هذا الحديث، لكن هذا الحديث بنصه، يعني بتمامه كما في البخاري، هو البخاري ذكره في مواطن كثيرة كرره. يقول جبير بن مطعم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. هذا الفهم من القرآن، فهم هؤلاء الصحابة العرب يفهمون القرآن من أول ما يسمعونه. فهذا في رواية قال أول وقر، هذا يقول: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. في رواية قال: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. فيقول: كاد قلبي يطير. الآن تقرأ علينا هذه الآيات وقوارع أخرى ولا 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 يتأثر. ربما يعني الغفلة عن معانيها أو عدم المعرفة بمعانيها وعدم يعني الاهتمام والدراسة بكتب التفسير وغيرها. فلذلك هذا أول ما سمع وهو كافر، إلى الآن كافر، قال: كاد قلبي أن يطير من أثر هذه الآيات من سورة الطور. في الحديث من الفوائد مشروعية الجهر في صلاة المغرب، لأنه لو لم يكن يجهر بها وهو ما كان من المصلين وجاء لغرضا لفداء، فسمعه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل الجهر. وعليه بوب البخاري على هذا الحديث فقال: باب الجهر في المغرب، باب الجهر في المغرب. وفيه مشروعية تطويل القراءة في صلاة المغرب أحيانا، ولعل كما قلنا الإمام يراعي حال الناس ولا يشق عليهم، لكن لو 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 خرجت أنت وبعض زملائك في رحلة وكلكم يعني شباب وأقوياء وطلاب علم وتريدون أن تطبقوا هذا فما أحسنه. إذن فيه مشروعية تطويل القراءة في صلاة المغرب أحيانا، قيدها بأحيانا ولا تشق على الناس في فتاويك. عدم المداومة في صلاة المغرب على قراءة قصار السور، ولذلك تقدم معنا إنكار زيد بن ثابت على مروان بن الحكم. قال ابن القيم في زاد المعاد: فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسور على الآية القصيرة والسور من قصار المفصل خلاف السنة. يعني ولو في بعض الأحيان، لكن لا يكون هذا مجال خلاف وفتنة وذا يأتي للإمام ويعنف ويشتد، لا، لأن بعض الناس لا يدرك هذه المعاني. الله سمع أن هذا من السنة، طيب من السنة ليس من الواجب، ونعم بالسنة وتطبيقها، لكنها يعني يراعى فيها الأحوال. وفيه مسألة اصطلاحية مصطلح الحديث وعند الأصوليين أيضا، وهي صحة أداء الراوي ما تحمله في كفره، صحة الأداء ما تحمله في حال إسلامه، لأن جبير بن أطعم أخبر عن عما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حال كفره وأداه حال إسلامه. قال العلماء ومثله الفاسق إذا تحمل حال فسقه وأداه حال استقامته، لأن الفاسق مجروح الرواية، فإذا تحمل حال فسقه وأدى حال استقامته فالعبرة بالأداء، لأنه حال الأداء لا يستجيز العدل المسلم العدل أن يكذب، فما تحمله حال كفره وأداه حال إسلامه وما تحمله الفاسق حال فسقه وأداه حال استقامته فهذا صحيح. قال ابن دقيق العيد، وهذه فائدة، قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام: وهذا يعني ما تحمله حال الكفر ثم أداه حال الإسلام، قال: وهذا من الأحاديث قليل من الأحاديث ما تحمله الإنسان وهو كافر وأداه في حال إسلامه. أما مسألة المداومة وغير المداومة فيقول فيها ابن دقيق العيد أيضا: مسألة الفاسق ذكرها يعني قياسا على الكافر ذكرها الحافظ في الفتح، في فتح الباري. قال ابن دقيق العيد: والصحيح عندنا أن ما صح في ذلك، يعني في مقدار ما يقرأ في الفروض، أن ما صح في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكثر مواظبته عليه فهو جائز من غير كراهة، كحديث جبير بن مطعم في قراءة الطور في المغرب، وكحديث قراءة الأعراف فيها، وما صحت المواظبة عليه فهو في درجة الرجحان أعلى من هذا، يعني ما صحت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه فهو من حيث الأفضلية في الدرجة الأعلى من الاستحباب، إلا فهو في درجة الرجحان في الاستحباب، إلا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم غير مكروه. يعني إذا قلنا أن هذا الذي داوم عليه هذا يعني هو الأعلى في الاستحباب، مستحب وهو أعلى درجات الاستحباب. طيب ما لم يداوم عليه يقول: لا يقال أن إنسان أتى به فلا يقال بأنه مكروه. قال إلا أن غيره مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم غير مكروه. قال الترمذي في الجامع، وقال الشافعي، وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي: ولا أكره ذلك، بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب، لكن ليس على وجه المداومة والإكثار منها. طيب اقرأ، ما أدري يكفي الوقت ولا.
قال رحمه الله: وعن فليح أنه قال حدثني عباس بن سهل أن قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ، ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه. رواه أبو داود ورواه الترمذي بعضه وصححه.
طيب، هذا الحديث ما أدري لعلنا نكمله أو لا نكمله، يعني فيه يقول عباس بن سهل، ها؟
نعم.
عباس بن سهل،
نعم.
بن سهل الصحابي الجليل، فيقول رضي الله تعالى عنه أو عن أبيه قال اجتمع، وهذا تقدم لنا نحو هذا الحديث، تقدم لنا نحو هذا الحديث، ولعل ما تقدم يعيننا على اختصار الكلام في هذا. والحديث هنا عزاه لأبي داود، وفيه جمل في البخاري كما تقدم، وفيه القصة اجتماع هؤلاء الصحابة أيضا تقدم. قال وروى بعضه الترمذي، لفظ الترمذي أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد، في المختصر هو قال روى بعضه الترمذي، روى بعضه الترمذي هكذا ليس كذلك؟
نعم.
بلى، قول بلى، لا تقول نعم في مثل هذا السؤال. نعم. فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس يعني للتشهد، ها هكذا في لفظ أبي داود، جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه يعني السبابة، هذا الذي في الترمذي فقط. والحديث صححه البخاري في جزء رفع اليدين، وقال ابن رجب في فتح الباري وذكر الخلال عن إسماعيل ابن إسحاق الثقفي قال سئل أحمد بن حنبل عن حديث أبي حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الأيدي فقال صحيح، فقال صحيح،
طيب ثم قال قال أبو حميد أنا أعلمكم أنا أعلمكم يعني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا فيه عندكم شيء في قوله أنا أعلمكم؟ هل هذا مكروه ولا حلال ولا حرام ولا يعني العلماء تكلموا في هذا، ومنهم الشوكاني في أنا أريد أن أذكر يعني إجمالي الحديث لعلنا نعود إليه لأن فيه بفوائد كثيرة. يعني هو قال أنا أعلمكم، فهل هذا تزكية للنفس؟ يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه فيها مذموم وفيها جائز. فالمذموم إذا كان الثناء على النفس ومدح النفس من أجل التكبر والكبر، وجائز يقول لترغيب السامع في سماع ما عنده، فيقول يعني لفت انتباهه حتى يتقبلوا ما سيقول لهم، وليس ولم يكن قصده في ذلك أن يثني على نفسه أو أن يمدح أو أن يمدح نفسه، بل كان قصده أن يشد انتباه الناس لينتفعوا بما سوف يقوله بما سيقوله لهم. فقال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود ما هو المقصود؟ صفة صلاة النبي، يعني أنا أعلمكم بصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غرضه من ذلك ما هو؟ أن يقبل منه، ويريد أن يقبل منه. ولهم قالوا يعني في بعض الروايات قالوا له لماذا يعني لست بأسبقنا إسلاما ولا يعني معنا حضورا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قالوا فاعرض علينا إذن. فهو شد انتباه الحاضرين بهذا ليقبل كلامه، وكانوا في رواية عند أبي داود هؤلاء الذين كانوا مع أبي حميد كانوا 10، وتقدم معنا هذا. قال أنا أعلمكم، قالوا يعني هات ما عندك، فقالوا اعرض علينا. فقال لهم رضي الله تعالى عنه، فذكر كما هنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، وفيه قال، يعني كأن كلمة وفيه تدل على أنه هناك شيء محذوف ولم يأتي به. وفيه يعني في كلامه قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه، وضع يديه على ركبتيه ونحى يديه عن جنبيه، يعني عند الركوع لم يلصق يديه أي عضديه على جنبه هكذا، بل وهذا إذا كان يمكن ما لم يؤذي أحدا، وكذلك في السجود يأتينا، لكن هذا بشرط لا يؤذي أحدا. فإذا كان حولهم الصف مزدحم، وإذا يعني جاف يديه عن جنبيه، هذا الذي جنبه لا، لأن هذه سنة، وأذية المسلم حرام لا تجوز، فإنه هذا في إذا بشر بهذا. قال ووتر بين يديه، ووتر يديه يعني جعل جسده هو الآن، تصوروا الوصف الجميل هذا، هو ركع، الركوع هذا يشبه القوس، حتى أن أنا أذكر يعني في العوام وأنا صغير قبل ما أدخل يقولون عن الركوع حنى القوس، حني القوس، ولا أدري هل أصل في الكتب ولا لا. ها، فهو إذا ركع هكذا، القوس الذي يربط بين طرفي القوس، هذا القوس من الخشب، ها، حتى يرمون به، والرابط بين هذا وهذا وفي الغالب يكون من الجلد القوي يسمى الوتر. ها، ووتر يديه يعني انظروا تصوروا هذا الجسد مثل القوس، واليدين واصلة من الركبة من الجسد من هنا ومن هنا كالوتر. ووتر يديه، ووتر يديه، وتر بتشديد التاء، أي جعلهما منصوبتين كالوتر، وجعل جنبه كما قلت كالقوس. فشبه يد الراكع إذا مدهما، اليدين يدا الراكع أو يدي الراكع إذا مدهما قابضا على ركبتيه بالقوس إذا أوترت. ولتفسير هذا يمكن ترجعون لتحفة الأحوذي شرح الترمذي. فتجافى عن جانبيه، أي نحى المرفقين عن جنبيه، ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته، ثم أمكن سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض، أمكنها يعني من الأرض. فهذا وصف صلاة النبي، أنه سجد على الجبهة والأنف، ونحى يديه عن جنبيه كما قلنا، أبعدها عن جنبه حتى فرغ. يعني هو الآن وصف لنا ركعة من البداية، بدأ من الركوع ثم بعد، وفعل ذلك بقية الركعات من صلاته، من صلاته. ثم جلس، يقول ثم جلس فافترش رجله اليسرى. جلس يعني ليش؟ للتشهد الأول، وهنا يفترش رجله اليسرى، يفترشها. كيف يفترشها؟ يجعل ظاهر الرجل إلى الأرض، وبياض الرجل باطنها يجلس عليه، وينصب الأخرى، ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة. هذه صورة الافتراش. فافترش رجله اليسرى بأن جعل ظاهر الرجل إلى الأرض وباطنها إلى أعلى، وجلس على باطنها، عليه، على هذا الباطن، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، صدر اليمنى عن الأصابع هكذا، وليس كما يفعل الناس الآن أنتم لاحظوا إذا الصف اللي أمامكم ما تجدون اثنين يعني يتفقان فيه، الآن يعني من يفترش الرجلين الثنتين وهذا ما لا دليل عليه. وفيها من يقعي وهذا لا جاء النهي عنه في الجلوس للتشاهد الأول والثاني، إلا أنه بين السجدتين قال ابن عباس أنه سنة نبيكم، يعني بين السجدتين. أما للتشهد الأول فهذا هو الإقعاء الذي يشبه إقعاء الكلب وهو منهي عنه. إذن هذا جعل صدر بعضهم يعني في كل الصلاة يقعي، وبعضهم في كل الصلاة يفترش القدمين، وهذا كله لا يعني لم يرد فيه بجوازه شيء. ويعني بقول هنا إلى قبلته ثم رفع وضع كفيه على
وأقبل بصدر اليمنى على قبلته.
أي نعم، قال ووضع
كفه اليمنى على ركبته اليمنى،
كفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار
بأصبعه. أشار بالتوحيد، وهذا يعني يقول بعضهم إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، وبعضهم قال من أول الجلوس كما سنشير إليه إن شاء الله. قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه، هذا عند السجود. فسجد يعني تقدم معنا أنه يسجد بينهما، ثم جلس فافترش إلى آخره، ثم وأقبل بصدر اليمنى على قبلة اليسرى افترشها، وصدر اليمنى هو أطراف الأصابع يجعلها إلى القبلة، فهذا نص على أنه يجعل أصابع يديه إلى القبلة. فيجعل باطن الأصابع على الأرض ومقدمها جهة الجبلة، ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وجاء في ركبته وجعل كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وجاءت في صفة الوضع حديث أخرى، منها حديث عبد الله بن الزبير عند مسلم، ويلقم كفه اليسرى ركبته اليمنى. سيجعل يعني الوصف الذي جاء أنه يقبض الثلاثة ويشير بالسبابة، أو يقولون السباحة، أو التي تلي الإبهام، اختر أنت لنفسك. أما اليسرى فيلقمها كالقابض، كأنه يريد أن يقبض على ركبته. هذا في حديث آخر، وإن لم يكن في هذا الحديث. والحديث عند مسلم، ويلقم كفه اليسرى ركبته، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى أي باسطها، في بعضها جاءت باسط يده اليسرى عليها كالقابض عليها، ووضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه، هذا يعني التي تلي الإبهام، فدعا بها وورد الدعاء بها في الخطبة أيضا بالإصبع على ركبته باسط كما في مسلم باسطها. قوله وأشار بإصبعه، هذه فيها لغات كثيرة، أي السبابة كما في حديث أخرى، والظاهر أن الإشارة تكون من ابتداء القعود، يعني ظاهر الحديث من ابتداء القعود من ابتداء الجلسة للتشهد إلى انتهائه. وقيل عند قوله لا إله إلا الله، يعني إذا قال لا إله إلا الله أشار بإصبعه أي إشارة إلى التوحيد والإخلاص، وقيل يشير بها ويحركها. دقيقتين إن شاء الله بعد الأذان، إن شئتم وإن شئتم أجلنا ما عندي مانع. وقيل يحركها إلى أن يفرغ من التشهد، يشرف، وهو مذهب المالكية. وقالوا يحركها يمينا وشمالا، تشوف بعض هكذا يحركها يمينا وشمالا. وقالت الحنفية يقيم إصبعه عند لا إله إلا الله ويضعها عند، يعني شوف التفصيل جميل، لكن نحن نتبع الدليل. يقول يحركها يعني هو يقيم، يعني ينصب إصبعه عند لا إله إلا الله ويضعها عند، عفوا، يقيم إصبعه عند لا إله ويضعها يخفضها عند إلا الله، ليكون الرفع للنفي والوضع للإثبات. تصوروا الوضع للنفي، ها، يكون ويضعها عند لا إله إلا الله، ليكون الرفع للنفي لا، ها، لا، ولا الإخفاء الخفض للإثبات. وقالت الحنابلة يشير بها كلما مر على لفظ تنبيها على التوحيد ولا يحركها. وهذا رأيت الشيخ العثيمين يقول يرفعها ثم كل ما يبدأ بدعاء يحركها، يعني هي مرفوعة هكذا، فإذا قال أشهد رفعها، إذا بدأ في اللي بعده رفعها، وهكذا. ثم قال الحديث نوصل ووضع يديه على ركانه وقابله ووتر يديه ثم زوى رأسه. قال هذا الذي سأتي كله تقدم معنا، يعني مثلا ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحيها، أمكن وفيه يعني العلماء أقوال، ولعلنا إن شاء الله نعود إليه في الجلسة القادمة. فمنهم من قال لا بد، وهو الصحيح، لا بد من السجود على الجبهة والأنف لدلالة الحديث الآخر عليه. ومنهم من قال يكفي أن لو سجد على أحدهما، ومنهم من قال يكفي لو سجد على الجبهة. سنأتي بالأدلة إن شاء الله، أن الوقت ضاق علينا في الجلسة القادمة إن شاء الله. ثم يعني بعد ذلك رفع رأسه حتى رجع، وهذا تقدم، كل عظم في موضعه، ها، وفي الذي تقدم معنا كل فقار مكانه، يعني وهذا إشارة إلى الطمأنينة ووجوب الطمأنينة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جلس فافترش رجله، بينا ذلك، ثم أشار بإصبعه، ولنا عودة إن شاء الله على آخر الحديث في الجلسة القادمة، وخاصة الخلاف في هل تجزئ لو سجد الإنسان على جبهته، هل صلاته تصح وتجزئ أو لا تجزئ، وهذا مهم، مهم جدا. فهل هذا من باب السنن أو من باب الواجبات، سنعود إليه إن شاء الله في الجلسة القادمة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم
أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وربما نعود للحديث من أوله.